الأسبوع في ملف.
أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من الأسبوع في ملف، معكم بلقيس النحاس. نستعرض معكم اليوم ملفات من أبرز ما تابعناه هذا الأسبوع عبر مقتطفات صوتية من حلقاتنا، من الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وتداعياته، إلى الجدل حول استهداف الأونروا في القدس، وصولا إلى أزمة غرينلاند التي فتحت باب مواجهة تجارية غير مسبوقة بين واشنطن وأوروبا. أول ملفاتنا من سوريا، اتفاق هدنة بين رئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي، يتضمن اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية وتسليم مناطق في الشرق للحكومة ودمج العناصر العسكرية وإدارة حقول النفط والغاز. عن دوافع هذا الاتفاق وتوقيته وما الذي يمكن أن يتغير فعليا على الأرض سياسيا وأمنيا وخدميا، نستمع الآن إلى مقتطف من حديث الدكتور نوار نجمة.
بعد 8 ديسمبر كان هناك يعني وجهة نظر لدى الحكومة السورية بأنها حريصة على وحدة الأراضي السورية وأن تتعامل مع كل المواطنين السوريين كمواطنين وليس كطوائف وأعراق. وبناء على هذا الشيء يعني توصلت الحكومة السورية في 10 آذار إلى توقيع اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية ممثلة بالسيد مظلوم عبدي، إلا أن هذا الاتفاق الحقيقة لم ينفذ، ويعني لم تم هناك مماطلة شديدة خلاله، وذلك بتأثير يعني وجود عناصر أو قوى ضمن تنظيم قصاد أو الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا غير راغبة كانت بتوقيع هذا الاتفاق. الآن الذي جرى في الآونة الأخيرة أنه نتيجة هذه المماطلة جرى تحركات عسكرية للجيش السوري بعد أن يعني حصلت بعض المناوشات في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وتقدم الجيش السوري. بناء على تقدم الجيش السوري أيضا أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يعني أعاد الحقوق الثقافية ومسألة الجنسية للمواطنين الأكراد في سوريا، وهذا أدى أنا بعتقد إلى يعني زيادة قوة القوى التي تؤيد هذا الاتفاق ضمن تنظيم قصد، وربما على رأسهم الجنرال مظلوم عبدي. أدى هذا الشيء فيما بعد إلى توقيع هذا الاتفاق النهائي الذي نتأمل أن يعني يتم تنفيذه، وأنا أعتقد أنه يعني ربما نحن تأخرنا حوالي 10 أشهر في تنفيذ هذا الاتفاق، لأن الأمور جرت بهذه الشكل، ربما نصل متأخرا أفضل من أن لا نصل، لكن الأمور الآن أعتقد أنها في طريقها إلى التنفيذ، وأعتقد أن الأصوات التي تدعو إلى السلام ويعني تنسجم مع فكرة الدولة الوطنية في سوريا ضمن تنظيم قصد أصبحت أصوات قوية الآن، ويمكن أن ينفذ هذا الاتفاق.
لدى الطرفين هناك تواصل مع الولايات المتحدة، فما هو موقف أمريكا من الذي يحصل؟
يعني تعرف دائما أنه في الشرق الأوسط يعني الرعاية الأمريكية لأغلب أنواع هذه الاتفاقيات هي دائما موجودة، لذلك أعتقد أن الموقف الإدارة الأمريكية من ما يجري الآن في سوريا ومن هذا الاتفاق هو موقف إيجابي ومشجع. والحقيقة الدور الأمريكي يعني كان واضح خلال الأشهر الأخيرة في الدفع باتجاه اتفاق من هذا النوع، سواء من خلال الدفع باتجاه المفاوضات أو محاولة إقناع الطرف الكردي بأنه يعني مسألة وحدة الأراضي السورية هي مسألة غير قابلة للنقاش، وأنه يعني من أجل استقرار السياسي وسلامة منطقة الشرق الأوسط لابد من أن تبقى هذه الخريطة يعني ثابتة كما هي بالنسبة إلى سوريا.
ونبقى في سوريا لكن من زاوية أخرى، فتوتر جديد بين دمشق وقسد مع اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وحديث عن تفاهمات حول مستقبل محافظة الحسكة بالتوازي مع إشارات أمريكية متكررة إلى أن دعم قسد كان تكتيكيا لمحاربة داعش وليس تحالفا دائما. وفي عين العرب كوباني تتصاعد المخاوف والنداءات بعد مرحلة تغيرت فيها الحسابات. نستمع إلى مقتطف من حديث ضيف هذا الملف ناصر زهير.
بحسب التصريحات الأمريكية نعم هو تخلي عن قوات سوريا الديمقراطية، ولكن أعتقد بأنه عامل ضغط أكثر من مسألة التخلي، لأنه القواعد الأمريكية لازالت موجودة، وبأنه آلية الدعم السياسي الأمريكي أو الدعم العسكري أيضا لازالت موجودة، ولكن الولايات المتحدة تحاول أن توصل رسالة لقوات سوريا الديمقراطية بأنها لن تدعم إنشاء إقليم منفصل في سوريا، وبأنه قوات سوريا الديمقراطية تم تأسيسها من أجل محاربة تنظيم داعش وليس من أجل إقامة إقليم منفصل أو مناطق عسكرية منفصلة عن سوريا. هذا وما تريد الإدارة الأمريكية أن توصله لقسد، ولكن أيضا لا يمكن اعتبار بأن الولايات المتحدة تخلت بشكل كامل عن قوات سوريا الديمقراطية وتركتها لمصيرها، لأنه الآن لازال هناك محافظتين الحسكة والقامشلي لازالوا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ولا أعتقد بأن أحد يريد تكرار مسألة السويداء بأن يكون هناك مناطق منفصلة خارجة متقاتلة مع الجزء الآخر من الدولة السورية. وبالتالي الأفضل الآن هو الوصول إلى حل سياسي. تصريحات ترامب هي ضاغطة، ولكن يبقى التركيز مع توم باراك وخططه في إنجاح الاتفاقات التي تحدث آخرها الاتفاق الذي تم منذ يومين.
ولكن ما هو دور قسد اليوم؟
دور قسد اليوم هو ما تقول بأنه حماية الأكراد في سوريا، لأنه سابقا كان دورها هو إدارة المناطق التي سيطرت عليها بعد تحالف داعش والتي طردت تنظيم داعش منها، وكانت تدير أيضا السجون التي فيها مقاتلي داعش. ولكن هذه المهمة، مهمة الاشتراك في محاربة تنظيم داعش، انتهت خلال يومين الماضيين بالانسحاب من مناطق السجون التي فيها سجناء داعش، وأيضا فيما يتعلق في مسألة نوعا ما الانسحاب من التحالف بشكل أو بآخر الذي كان يحارب داعش. ولذلك الآن أصبحت مهمتها اليوم هي ما تقول قسد بأنه حماية الأكراد في سوريا والمناطق ذات الأغلبية الكردية في الحسكة والقامشلي.
ننتقل إلى القدس الشرقية المحتلة، حيث قامت جرافات إسرائيلية بهدم منشآت داخل مقر وكالة الأونروا في خطوة وصفتها الوكالة الأممية بأنها هجوم غير مسبوق وانتهاك خطير للقانون الدولي ولحصنات الأمم المتحدة. الحدث لا يقرأ ميدانيا فقط بل سياسيا وقانونيا، خصوصا مع الاتهامات الإسرائيلية المتكررة للأونروا في مقابل نفي الوكالة واستمرار عمل في الأراضي الفلسطينية. نستمع إلى مقتطف من حديث الدكتور أسعد العواوي حول دلالات استهداف الأونروا وملف اللاجئين.
عندما قبلت إسرائيل عضو في الأمم المتحدة اشترطوا على قبولها بقبول قرار حق العودة للفلسطينيين، وبالتالي هي ترى أن هذه المؤسسة الأممية هي عنوان للمخيم الفلسطيني وللجوء الفلسطيني، واستمرارها يعني استمرار قضية المخيمات وقضية اللجوء وحق العودة، وبالتالي هي عندما أقدمت على هذا العمل تريد أن تقول للعالم أن حق العودة وقضية الأونروا والمؤسسات الأممية التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين لا مبرر لوجودهم، لأنه لا مبرر ولا نعترف بحق العودة ولا بالقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن وعن الأمم المتحدة. وبالتالي إذا كان يعني من الممكن أن يكون هناك اعتداء على المؤسسة الصليب الدولي الأحمر الدولي لكي لا يقوم بنشاطه وعمله على صعيد الأراضي المحتلة، وبالتالي إسرائيل تعتبر نفسها هي لا تهتم ولا تكترث بالمؤسسة الأممية. هي منعت الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش من الدخول إلى قطاع غزة وإلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبالتالي هذه المؤسسة الأممية التي يحترمها العالم كله لا تحترمها إسرائيل على الإطلاق، ولا تعترف بقراراتها ولا بقرارات الشرعية الدولية. وبالتالي هذا الإجراء اليوم وبحضور وزير الأمن القومي والإشراف شخصياً مع أعضاء من الحكومة الإسرائيلية، هذا يعني أن إسرائيل لا تكترث لا بالأمم المتحدة ولا بمجلس الأمن ولا بقرارات الشرعية الدولية ولا بالمجتمع الدولي على الإطلاق. هذه خطوة خطيرة جدا وسابقة خطيرة جدا على العالم وعلى الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن أن يكون له ردة فعل لكبح جماح هذا التطرف اليميني الغير مسبوق على الإطلاق. وبالتالي يعني هذا يؤشر على أن نحن في قادم الأيام سوف يكون هناك إجراءات إسرائيلية احتلالية لفرض واقع جديد وسياسة الأمر الواقع بالاحتلال، وأيضا بمنع قيام المؤسسات الأممية لنشاطاتها في الأراضي المحتلة عام 1967.
ونختم بملف دولي ساخن. الإصرار الأمريكي على امتلاك غرينلاند بشكل أو بآخر فتح خلافا تجاريا حادا مع الأوروبيين الرافضين هذا المسار. ترامب يبرر خطوته بدوافع أمنية ولوح برسوم جمركية قد تصل إلى 25% على دول أوروبية تعارض المشروع. في المقابل أوروبا تحدثت عن إجراءات مضادة بينها تفعيل آلية مكافحة الإكراه التي قد تشمل تعريفات وضرائب وقيودا على الاستثمارات أو الوصول إلى السوق. نستمع إلى مقتطف من حديث ضيف هذا الملف الخبير المالي والمصرفي الدكتور حسن عبيد.
بدي ألفت انتباه لشغل كتير مهم، إنه التقارب الصيني الكندي
صحيح،
وهذا نتيجة السياسات التي يتبعها ترامب مع حلفائه أو حلفاء أمريكا التقليديين.
لو سمحت لي بين هلالين دكتور، أنه حتى ترامب كان عنده رغبة بامتلاك كندا وما زال.
صح صح صح. فلذلك خوف كندا من السياسات التي يتبعها ترامب أدى إلى تقاربها مع الصين، وهذا اللي بدي أوصله أنه لا يمنع التقارب الأوروبي الصيني في المستقبل. وهذا الموضوع يؤدي طبعا إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي بطريقة كبيرة جدا على عدة مستويات. أول شيء انخفاض السوق أو تقليل عدد السكان الذين يمكن الوصول إليهم من المصدر الأمريكي. الأمر الثاني وهي قوة الدولار الأمريكي، قد تضعف قوة الدولار الأمريكي لأنها اليوم هي العملة المستعملة في كافة التجارات، ومن هون هو عم بيجيب قوة الدولار.
أكيد.
فإذا ما قاطعت أو خففت الاعتماد على الدولار هذه الدول مجتمعة، البريكس مع كندا مثلا مع الاتحاد الأوروبي يوما ما، بعيد شوي ولكن مش مستحيلة
طبعا.
فهذا يؤدي إلى انتكاس كبير للدولار، وبدنا نأخذ بعين الاعتبار أيضا أنه لا يوجد، يعني نحن قبل بريتون وودز بنعرف أنه
صحيح.
كان في ذهب مقابل للدولار، وكان يأخذ صحيح. الدولار قوته من الذهب المعادل
صحيح.
الموجود في الاحتياطي المركزي. أما اليوم لا يوجد ذهب يعادل الدولار الموجود في السوق، فالدولار يأخذ قوته من عدة أمور، أهمها البترودولار، أهمها الاعتماد التجارات العالمية على الدولار. فبالتالي إذا ما اعتمدت هذه الدول المجتمعة على عملاتها المحلية أو في مكان ما، ولكن في قدامها صعوبات كثيرة إذا
طبعا.
كان في مكان ما تم اعتماد عملة موحدة لهذه الدول، وصعب شوي خاصة دول البريكس، فبهذا الأمر طبعا الدولار سينخفض قيمته بطريقة دراماتيكية.
كانت هذه أبرز محطات الأسبوع في ملف عبر مقتطفات من ملفاتنا خلال الأيام الماضية. شكرا مستمعينا لحسن إصغائكم، كنت معكم بلقيس النحاس، وإلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.